بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الثاني عشر السنة والجماعة للبيكندي ومحمد بن سلام بن الفرج أبو عبد الله البيكندي مولى السلمي، والبيكندي البيكندي بكسر الباء وفتح الكاف وسكون النون المهملة نسبة إلى بلدة بيكند على بعد مرحلة من بخار، وسلام بالتخفيف على اللام. ولد سنة 161 ووفاته في سنة 225، وهو شيخ البخاري وقد روى عنه في الصحيح. كان من أوعية العلم وأئمة الأثر. قال محمد ابن أحمد النجار: كان لابن سلام مصنفات في كل باب من العلم، الله أكبر. وذكر كتابه في السنة والجماعة ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. فمحمد بن سلام بن فرج وأبو عبد الله البيكندي قالوا كان من أوعية العلم وأئمة الأثر، فيمدح الرجل على اتباعه للأثر. أئمة الأثر لا أئمة الرأي والهوى. الآن لا تجد الرأي حتى، يعني الرأي على طريقة الأوائل، التنظير والتقعيد في مواجهة الأثر، لكن شيء يشبه العلم. اليوم لا رأي لا أثر ولا نظر، يعني حتى الرأي على طريقة الأوائل من ذكر هذا لا تجد اليوم، لا تجد لا هذا ولا ذاك، إنما تجد سبا وشتما وسوء أدب، هذا الذي تجده. فمن أراد أن يقر فكرة انتقى من السباب ما يسعفه في ذلك. لا نظر حتى رأي على طريقة الأوائل كما كان يقول الرازي وكما كان يقول الجويني وكما كان يقول الغزالي وكما كان يقول هؤلاء، يعني يشبه العلم، شيء يشبه العلم. لكن اليوم للأسف الشديد صارت السلفية، لا نقول يعني آثارا ولا نقول حتى نظرا يعني يشبه العلم أبدا، وإنما صارت السلفية ما أمكنك التطاول وأمكنك التعدي فإنك تكون رجلا مهابا، لأنه إن تكلم أحد فيك سوف تقسم ظهره وبالتالي سيجاملك الناس. فالرجل يمدح للأثر لأن العلم هو الأثر. فحينما يقال يمدح الرجل الأثر يا إخواني ليه؟ يكون قد علم، فالعلم حدثنا وأخبرنا، هذا هو العلم. فإذا حرم الرجل الأثر فلا قيمة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكون عندك في كل مسألة تتكلم فيها، في كل باب تتكلم فيه، أن يكون عندك نص من القرآن، نص من السنة، أثر عن صحابي، هكذا هكذا. وما تستدل به لابد أن يكون صحيحا، إذا كان من السنة تقول جاء في الصحيحين، روى البخاري، روى مسلم، عند النسائي بسند صحيح مثلا، تكون رجلا أثريا، تكون رجلا أثريا. الثالث عشر الرد على أهل الأهواء لأصبغ ابن الفرج المصري المالكي، وهو أبو عبد الله أصبغ ابن الفرج ابن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز ابن مروان أو مولى عمر ابن عبد العزيز، أحد أركان مذهب الإمام مالك. أصبغ وأعلم خلق الله كلهم برأي مالك رحمه الله، وصاحب ابن وهب ووراقه وكاتبه، أعلم خلق الله كلهم برأي مالك. وهذا يعرف منين؟ يعرف من المصاحبة ويعرف من الاطلاع. وصاحب ابن وهب ووراقه وكاتبه، مولده بعد 150 ووفاته سنة 225 على الصحيح. لم يجد في محنة المعتصم بل اختفى بحلوان. الله أكبر. وهو من أوائل من تكلم في أصول الفقه، لم يجد في محنة المعتصم دليلا إذن على أنه من أهل السنة. هذا رجل من أهل السنة، لأن الذي لا يجيب في محنة المعتصم ليس سنيا فقط، بل هو سني وعظيمة السنة في قلبه، فلم يوافق، مع أن الإنسان إذا أكره قد يصدر منه مثل ذلك، ولكن هذا الذي لم يجب وهرب، أو لم يجب وتحمل الضربة وغير ذلك، فلا شك أنه يكون تمسكه عظيما. فهذا الرجل لم يجب في محنة المعتصم، بل اختفى بحلوان، وهو من، ولهذا أخذ الإمام أحمد على ابن معين إيه؟ أنه وافق وأجاب تقية في هذا، فأخذ أحمد على ابن معين وهجره، لأن اللائق بابن معين عند أحمد، أحمد ينتظر لابن معين موقفا عظيما أقوى من ذلك. وهو من أوائل من تكلم في أصول الفقه، قال أحمد بن صالح العفي، وهو ثقة صاحب سنة. ما هو فيمدح الرجل بهذا، صاحب سنة، ذكر كتابه الرد على الأهواء والبدع، القاضي عياض في ترتيب المدارك. طبعا الشيخ عبد السلام يذكر الكتب التي ذكرت في كتب أهل العلم حتى ولو لم تطبع، حتى ولو لم تطبع أو يعثر عليها. كتاب الصفات والرد على الجهمية لنعيم ابن حماد. طبعا ما فائدة الاطلاع يا إخواني على أسماء الكتب والمؤلفين؟ لأن بعض الناس يثير شبهة، وهل صنف كل أهل السنة في السنة وكذا؟ أين المصنفات؟ أين مصنفات حماد بن سلمة؟ أين مصنفات عبد الرحمن بن مهدي؟ أين؟ مش لازم يعني، ليس باللازم. والرد عليهم من طريقين. الطريق الأول، وما أطلعك أنهم لم يؤلفوا، فإن كتبا كثيرة قد فقدت. الأمر الثاني، أنهم أظهروا المذهب، ولا حرج على الرجل إذا أظهر المذهب ولو لم يكن في مصنف. أما أنت لا الذي صنفت وألفت، ولا الذي أظهرت وقررت، فليس لك حجة في أن تقول أين كتاب حماد بن سلم، أين كتاب عبد الرحمن بن مهد، أين كتاب هؤلاء في الاعتقاد، فتعيبنا على ذلك. ولا تعيب هؤلاء، نقول هؤلاء أظهروا المنهج، عرفناهم أئمة، عرفناهم أئمة، والأمة قد تلقت علمهم بالقبول وإمامتهم في السنة لما أظهروا من السنة. أنت ماذا فعلت؟ إن لم تصنف هل أظهرت؟ ليس باللازم أن أصنف أنا بيدي، وإنما أنثر كتب السلف في الأمة، فإن لم أفعل حتى عجزت عن إيه؟ عن تدريس كتب السلف، فلا أقل من أن أظهر المنهج. أين المنهج الذي أظهرته؟ أين وضوحي في مسائل المنهج ومسائل الاعتقاد ومسائل السنة؟ أين وضوحي في ذلك؟ ولهذا قد تجد الواحد الآن يدرس 20 سنة وطالبه، فضلا عن البعيد، طالبه لا يعرف منهجه، فلئن سئلت عن اعتقاد شيخك ما تستطيع أن تقوله، ما تستطيع أن تقوله، إن سئلت عن اعتقاد شيخك ما تستطيع أن تقول. هل شيخك يرى أن الحاكم غير ما أنزل الله كافر أو غير كافر؟ كفر أكبر أصغرته؟ والله أنا ما سمعته يقول هذا. طيب ماذا يرى في الإيمان؟ الآن موضة جديدة سمعنا مؤخرا، من يقول هات دليلا على أن المرجئة تقول للعامة شرط كمال. سمعنا موضة أخيرة تقول بأن المرجع الإشكال عندهم زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. فما هو مذهب شيخك؟ فلا بد أن يظهر الإنسان منهج السلف، وأن يظهر ذلك عنه بتصنيف، بشرح تصنيف، ببيان ذلك بقوة وتبني ذلك، ليعرف الناس ما مذهبك. لكن أن تعيش كاتما لهذا ثم يأتيك واحد يقول فين كتب السلف، فين تدريس كتب السلف، فين هذا، تقول له أين كتاب حماد بن سلمة، أين كتاب عبد الرحمن بن مهدي، هذا تلبيس على الناس. نسألك هل كان عبد الرحمن بن مهدي إمام سنة أو إمام اعتزال؟ تقول إمام سنة. نقول لك من أين عرفت ذلك، من أين عرفت أنه إمام سنة؟ نقول لك وأنت عليم بالرجال، ما الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد؟ أما عمرو فأظهر الاعتزال وأما يونس فأظهر السنة، من أين عرفنا أن يونس بن عبيد إمام سنة؟ فانتبهوا يا أخواني، مثل الذي يطلب العلم من صحيفة ولا تلقى العلم وهو عنده الدليل يوما ما سيظهره، وهو إيه؟ ومن شيخ الألباني. فانتبه، كتب السلف وتدريس ذلك وإظهار المذهب ينسف ما كتاب حماد ابن سلمة، والتتلمذ على يد المشايخ وكذا ينسف ومن شيخ الألباني. ولو خرجت فقدت الناس في الميادين وكنت ثوريا، والحسين خرج وقاد الناس، ولئن قلت الحسن بن صالح كان الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، وهكذا نفس القاعدة، إن قلت بأن الحسن بن صالح كان الخروج فإن الزبير عبد الله بن الزبير إيه قد خرج. هذا مذهب رديء، هذا مذهب رديء، فإن الأئمة قد أظهروا المنهج. وأما الألباني ليس له شيخ، فما يدريك، فما يدريك أنه ليس له شيخ؟ ولو كان له شيخ فهل كان قادرا على الشيخ؟ ولما لم يكن له شيخ، على فرض المثال سبيل المثال، فلو ما كان له شيخ أما صار على طريقة الشيخ وأخذ العلم من مظانه وأظهر السنة ونافح عنها ودافع عنها، فليس لك قدوة في هذا. ولكن أنا أقول لك، سل الألباني رحمه الله يا شيخ أريد أن أطلب العلم فبما تنصحني، فسوف يكون جواب الألباني رحمه الله تعالى عليك بملازمة الشيخ، لأن الأمة على ذلك، لأن الأمة على ذلك، ولم يخالف أحد في هذا. الأمة على أن العلم إنما يطلب على يد أهله، والألباني رحمه الله تعالى لا يعارض الأمة في ذلك، بل يسير مع الأمة على هذا الطريق وهذا المنهج. فهل أنت على طريقة الألباني وإتقان الألباني رحمه الله تعالى حتى تقول الألباني ليس له شيخ؟ الألباني كل علماء السلف مشايخ له، ولهذا الألباني في التمشيخ قال هذا الضابط، قال بأن الإنسان يصح أن يقول شيخ مثلا ابن تيمية أو كذا كذا بمعنى الانتفاع والاستفادة، يصح هذا إن كان من هذا القبيل فيصح من باب الانتفاع، لكن إن جاء ينتفع مثلا من العثيمين من ابن باز، ينتفع من الكتاب فيقول شيخ ابن باز، هنا قد يحصل لبس وتدليس، فيظن الناس أنك إنما أخذت عن طريق ماذا؟ المشافهة. فهنا كما قال الشيخ ربيع، هنا يلزم أن تقيد بقى، تقول إنما شيخ فلان تلقيته أو شيخ فلان تعلمت من كتابه، حتى لا يبقى تدليس في الأمة بأنك كذا أو كذا فتتشبع بما لم تعطى. فمن قال الآن مثلا أنا طلبت العلم على يدي العثيمين، على يدي ابن باز، على يدي فلان، على يدي علام، فلابد أن يكون مظهر ذلك. فإن تلقى العلم عنه مرة أو مرتين فإنه أيضا يظهر ذلك حتى لا يقال بأنه طلب العلم كتبا وطلب العلم كذا، فإذا كان درس على شيخه كتبا قال هذه الكتب درسوا على الشيخ. وإن لم يكن قد درس كتبا فلا يدعي كتبا، وإنما يطلق ذلك ولا يدعي كتبا. فلا ينبغي لواحد يهجر طلب العلم على يد المشايخ ثم يقول الألبان، فإن الألبان ما عارض. ولذا نحن نرد على من يقول بأن ابن عبواب خرج على السلطان، بنرد عليه بإيه؟ نقول استفتي ابن عبد الوهاب في الخروج على السلاطين، فما معتقد في ذلك؟ معتقد في ذلك أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، وابن عبد الوهاب لم يخالف ذلك. فالسلف رحمه الله تعالى كانوا يظهرون المنهج في المصنفات وفي البيان للناس، حتى عرفنا أئمة السنة. عبد الرحمن بن، ما الذي جعلنا نقول سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن المديني وعبد الرحمن بن مادي وحماد بن سلمة وهؤلاء، ما الذي جعلنا نقول هؤلاء أئمة سلف إلا لما أظهروا من منهج السلف؟ يقول أين كتاب سفيان الثوري؟ نقول افتح سترى معتقد سفيان الثوري رحمه الله تعالى في الدنيا معلوما معروفا. نعم، قال الصفات والرد على الجميع هذا كتاب، وهذا النعيم ابن حماد، وهو نعيم ابن حماد بن معاوية ابن الحارث ابن همام أبو عبد الله الخزعي المروزي. والمروزي نسبة إلى بلدة مرو أشهر من خراسان بل قصبتها ومعقل العلماء السلفيين. كان العلماء بوفرة في هذه الأزمان. الآن فين البلد اللي معقل العلماء السلفيين؟ كانت المملكة والحمد لله معقل العلماء السلفيين في عهد ابن باز والعثيمين وهؤلاء جميعا. الآن باقية الشيخ الفوزان الشيخ الحيدان هؤلاء المشايخ، يعني بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد بعلماء السلف دائما. والله يا أخواني بعض الناس الذين يتهمون اليوم من يدافع عن العلماء بأنه ينتقص العلماء وكذبة الفيديو، والله يا أخواني أخبرني أحد إخوانكم وأحسبه ثقة إن شاء الله، يقول قال لي علماء المملكة أو علماء الحجاز، علماء المملكة كلهم بقر. انظر لفظ التجريح. فيقول الأخ تقول إيه؟ قال بقر. وعاوده بعد فترة لعله أيضا من باب حدثه ونسي، لا من باب حدثه وكذب، فإذا به يؤكد هذا الأمر. وهو الآن يقول إيه؟ والعلماء، ونحافظ على العلماء، والذي يطعن في العلماء، الذي يطعن في العلماء فاجر. لكن من العلماء الذين تلقت الأمة لهم بالقبول من السابقين ومن المعاصرين؟ ابن باز، الألباني، العثيمين، المقبل. الذي يطعن في واحد من هؤلاء فاجر. الذي يطعن في ابن باز فاجر. الذي يطعن في الألباني وانتقص الألباني فاجر. الذي يطعن في العثيمين فاجر. الذي يطعن في مقبل فاجر. ولا بد لطالب العلم أن يحترم نفسه وأن يرعى حرمة العلماء، لكن من مراعاة حرمة العلماء ما علمه العلماء من أنهم ليسوا معصومين في أن يقول أخطأ فلان أو غير كذا، مع الأدب ومع الاعتذار ومع بيان الدليل. لكن هذا أمر لا يعرفه إلا من عرف الجمع بين النفي والإثبات. والله لا يزن زن حين يزن مؤمن وبين وإن زن وانسرق. فهل إذا شرح الإنسان النص لا يزن زن حين يزن مؤمن قيل مرجئي؟ ولو شرح النص فعظم ذلك في الأمة
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فعظم الزنا فقالوا هذا خارجي، وإن قال وإن زنى وإن سرق قالوا هذا مرجئي، إن صح أن يقال هذا فيصح أن يقال إن من قال لا إن ابن باز قد أصاب هذه المسألة بأن هذا انتقاص لابن باز رحمه الله تعالى، أو قال الألباني في هذه المسألة كذا أن هذا انتقاص للألباني رحمه الله تعالى. من قال ذلك لازمه أن يقول أيضا من شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن وعظم ذلك في الناس، خصوصا بعض السلف لا يرى تفسيرها، بعض السلف لا يرى تفسير هذه النصوص، بعض السلف يرى أنك تقرأ هذه النصوص ولا تفسرها، ما تقول بأن في هنا نفي لكمال الإيمان، ليس لأصل الإيمان، لا اقرأ هذه النصوص وأمرها كما جاءت. إذن أنت خارجي، فطارة ستكون خارجيا، وطارة ستكون مرجئيا، وطارة ستكون جبريا، وطارة ستكون قدريا، وهكذا. يبقى كل من شرح حديثا وعظمه فإنه كذا وكذا. من لم يعرف حرمة العلماء وحرمة الشريعة، حرمة العلماء الراسخين، علماء السلف، علماء الأمة، حرمة العلماء فلك لا تحتد عليهم بل تعتذر لهم، وحرمة الشريعة في أنك لا توافق على خطأ فيها، فتجمع بين الحرمتين، حرمة العالم وحرمة الشريعة. حرمة الشريعة في أنك لا تقبل أن أحدا يغير شيئا منها، وحرمة العالم في أنك تعتذر له. لكن هذه وإن كانت طريقة سهلة فإنه قل من يوفق إليه، كما أن منهج أهل السنة سهل لكن قل من يوفق إليه. ثبتم يا إخواني؟ عجيب أن يوصف من يقرر حب العلماء كل لحظة في قلوب الطلاب أن يوصف بأنه يعتدي على العلماء وينتقص العلماء، لا سيما في أمثال أعلام الأمة من ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين. أنا أظن أن جذر المسجد لو أن الله أنطقه لنطقت بهذه والحمد لله تبارك وتعالى، لكنها المزايدة التي هي رخيصة في عرضها وأسلوبها. ولو دعي الواحد لأن يقسم بالله حقا لقال والله ما رأينا من يعظم العلماء أمثل هؤلاء. لهذا نقول من انتقص الألباني فهو فاجر، من انتقص العثيمين فهو فاجر، من انتقص مقبل فهو فاجر، من انتقص ابن باز فهو فاجر، من انتقص الفوزان فهو فاجر. فالعلماء عرضهم مصون، فهذا كان معقل العلماء السلفيين. نعم. نعم نعم، هذه من الفوائد أن التصنيف الاعتقاد تصنيف مبكر، والعلماء ذكروا هذا بهذا التصنيف. أما ذات الاعتقاد فهذا اعتقاد النبي والصحابة. نعم، إن يقول ابن تيمية هو الذي كذا وكذا، ابن تيمية إنما توسع في في ذكر بعض الأمور عن الهوائي لما كثروا في زمانه، لأن أهل العلم في التصنيف يتسع التصنيف ويضيق على حسب إيه. يعني يمكن الآن لو أنت جمعت مثلا، يمكن لو أتيت بكلام المتقدمين أو كذا مسألة الخروج على السلاطين والرد على الشبهات وكذا، يمكن تجد زماننا الآن أكثر الكلام يعني فيه، نظرا لأن الشبهة صارت عند الناس والتصق منهج إخراج المعتزلة منهج أهل السنة والجماعة، صار الأمر إيه ملتبسا على الناس، فكثرت الكلام في هذا الباب. كذلك شيخ الإسلام لما قوي الروافض وقوية المعتزلة بعد ذلك وكذا، فرد على شبهات هؤلاء بتوسع وصار يقعد، إنما في الأول كانت الأمور قد تكون أقل. ابن عبد الوهاب لما صنف في توحيد الألوهية صنف مصنفات عظيمة جدا لا يوجد لها نظير في الجمع والترتيب من قبل، لأن أيضا الحاجة صارت إيه ماسة. فلن يقول هذا اعتقاد ابن تيمية، ابن تيمية ما
يعني لم يسبقه أحد أو ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية، لا 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 أبدا أبدا، إنما ذكر هذا منهج النبي والصحابة. التصنيف جاء، بل سمعت عمن يقول أيضا بأنه أصلا التصنيف هذا ما كان إلا في يعني المئة الثالثة وكذا، وجاء متأخرا فلا عمد في ذلك. فمسألة الخروج يقول كانت عند السلف، لكن جاء التصنيف بعد ذلك. يعني التصنيف شوف أراد أن يضع في المعتقد من إيه، يوم أن صنفوا ذكروا الإجماع، لكن كان قبل الإجماع كان هناك خلاف بين السلف، لكن إجماع هذا منعقد من عصور التصنيف. طيب صنفوا ماذا العلماء حينما صنفوا؟ صنفوا ماذا؟ صنف العلماء ما كان في صدر الأمة، ما يصح إنشاء المعتقد وقت التصنيف، إنما لا يكون المعتقد مقبولا إلا إذا كان على ضرب السابقين من النبي والصحابة. فلا ضير أن يكون التصنيف في عهد النبي أو بعد عهد النبي، فإنه كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب التلبيس على الناس. لا لا، أنت عجيب، أنت في زمن التلبيسات، زمن تلبيسات وزمن أكاذيب وأراجيف، سبحان الله العظيم إخوان. ولهذا أحمد الله عز وجل على العافية، الحمد لله أنه ليس يعني هناك من يكذب ومن يفتري ومن يزيف في كتب السلف أو أئمة السلف علماء السلف، والحمد لله. ولو قال الناس جميعا عنكم بأنكم تنتقصون العلماء، فإن أعلم الناس بكذبهم هم والله. بعض إخوانكم اتصل على واحد يقول تقسم، قل لي أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، أقسم بالله العظيم أن يقول الحق، قال فلان هذا مبتدع، فسكت ولم يجب. ولعله قد يقول هذا من الديانة، لأنه لا يريد أن يقسم كذبا، أي ديانة وهو يكتب حقا؟ يعني خلاص ما تقسم بقى، خلاص ما يقسم بقى خلاص. فقال وهي أشهر من الخراسان ومعقد العلماء السلفيين، وكانت وفاته سنة 228. يعني هو ذكر أول مصنف هنا من المصنفات كانت في القرن الثاني لحماد بن سلمة في الصفات، قال وتوفي سنة 167. وكان من العلماء اللي هو نعيم بن حماد، كان من العلماء الصامدين في وجه فتنة القول في خلق القرآن، فحبسه المعتصم إلى أن مات. شوف ابتلاء أهل السنة، ابتلاء أهل السنة، السنة إخواني تساوي الابتلاء. ما يظهر واحد منهج السنة ولا منهج السلف إلا وسيبتلى، ولو من أقرب الناس إليه. يا إخواني سبحان الله، تبتلون أنتم بأناس يخرجون يقولون هذا لم يكن عندنا حاكم بالمرة، ما كان في حاكم، لا نؤمن به أن هذا كان حاكما، ثم لما تقررون أنتم مذهب السنة ومذهب السلف في هذا تقوم الدنيا عليكم، تقوم الدنيا عليكم. انظر إلى الغربة، وهذه الغربة فيه ليس مع العوام وليس مع الحزبين الذين تركونا منذ إيه؟ سنوات، إنما هذه في منكم ومن جلدتكم، وتكلمون بألسنتكم، صار يحكمونكم إلى أنكم تعترفون بحاكم. يعني المسألة صارت إيه؟ مش الخروج، الوجود، ليست المسألة الخروج إنما هي الوجود، هل كان حاكم موجودا؟ فتقوم الدنيا عليكم الآن. لماذا؟ لأنكم تقولون كان لنا حاكم، فيقومون عليكم قومة رجل واحد، وأنتم المبتدعة وأنتم الضلال وأنتم الذين كنتم تحبون هذا الحاكم وتكرهون
الحاكم الموجود ودخلكم ودخلتم في ماذا؟ في جنايات. ثم افرحوا فإنهم يتلونون ويتناقضون وتتغير الأقوال إلى أنه ثم آل أمره إلى عدم التمكين. كان يقول غير ممكن ثم صار في الليلة الثانية يقول آل أمره إلى ماذا؟ إلى التمكين. يعني كان ثم صار، كان ثم صار لم تأتي إلا في اليوم الثاني. طيب أشكروا من دلكم، قلوا جزاك الله خيرا، لا، إجماع على أنه مبتدع. يعني من قال ليس لنا حاكم إجماع على أنه سني، ومن قال لنا حاكم وترجع إلى بعض كلامه لا إلى كل كلامه، وإلا ما في شيء اسمه آلة وما آلة. فيحصل إجماع على أنه مبتدع. فأنت يا من تقول هذا الذي يخالف ما علي للسنة إجماع على أنك سني، ومن يقر السنة إجماع على أنه مبتدع. هذه إجماعات عصرنا، هذه إجماعات عصرنا. كما كان الحزبون يقولون إيه، وكانوا أكثر، كانوا ماذا يقولون لكم في الشوارع والطرقات؟ أجمع العلماء على الانتخابات، وأجمع العلماء على نزول. ومن تقول له إجماع من؟ يقول إجماع أهل مصر، إجماع أهل مصر. الآن صاروا يجتمعون يا أخواني، الآن صاروا يقولون إجماع، 5-6 الآن أجمعوا، ولكن لما كانوا 60 و70 و100 كنا نقول إجماع إيه؟ إنما المعتبر إجماع الأمة، ما إجماعكم أنتم؟ إجماع الأمة. فالآن إجماع العلماء، من العلماء؟ 5-6-7، مع أنه كذب أصلا ليس له وجود، وإنما هي الجرأة والقول عليهم بلا علم. ولو حصل هذا وإجماع، فعجيب، غربة عجيبة، غربة عجيبة. يعني أنا الآن لو أكلمكم أنتم يا طلابي، لو قلت لكم ولم يكن لنا حاكم ولا نؤمن بأن هذا كان حاكما ولا وليا شرعيا، إن شاء الله أظن بكم بفضل الله سبحانه وتعالى على ما تربيتم، والحمد لله على إثار الأدلة، أنكم لن تتركوا هذا القول لي ولن أتم الدرس. أنا على يقين حتى عمران لن يتركني. لو قلت لكم يا عمران ما في حاكم تتركني؟ ها؟ تتركني؟ ماذا ستقول طيب؟ ها؟ طيب أنا أقول لم يكن ممكنا، كاد الإعلام يسخر منه، ماذا ستقول؟ أن هذا إيه؟ سيناقض قول القديم، سيناقض قول القديم في أي نعم. طب لو ما كان لي قول قديم وأنا أقول هذا ليس حاكم لأن الإعلام يسخر منه، وما لي قول قديم وهذا حاكم معه الدولة ومعه الشرطة ومعه الجيش ومعه كل شيء؟ نعم، إذن من الذي أسس الدولة وتكلم في الدولة وكذا؟ ثم من الذي سبقك إلى هذا؟ ثم هل يلزم الحاكم ألا ينزعه أحد أو ألا يسخر منه أحد؟ لن تتركني صح؟ لن تتركني، أصغر طالب لن يتركني أصلا. لكن سبحان الله العظيم، أمر عجيب. واسمعوا العجب فيما سيأتي، فإن الأعين قد فتحت عليكم وسيسلقونكم بأسئلة الحداد. أنتم الآن المعنيون في مصر كلها، ماذا قلتم ماذا فعلتم؟ لا بد من إخراجكم عن السنة، لا بد من إخراجكم عن السنة، عن السنة لا بد. فكل شيء أنتم الآن تسبون العلماء، أنتم الآن تكرهون السلطان، أنتم الآن كنتم مع ميدان ربعة، أنتم الآن تؤذون تكفيريين، أنتم الآن كهوف الحداديين، أنتم الآن ما درستم أصول الحدادية ورددتم عليها، ما رددتم على التكفيريين ليلكم ونهاركم، ما قررتم وجوب طاعة ولاة الأمور ومحبتهم والولاء لهم، ما حاربتم الإخوان، ما حاربتم. سبحان الله سبحان الله. هذا أبشروا يا إخواني، أبشروا، فإن الإنسان لا يحزنه فلس خصمه، ولا يحزنه تعدي خصمه، ولا استواء خصمه، فإن ذلك كان معروفا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يحزنكم ماذا؟ أن تكونوا على الباطل بحق. ونحن نقول ولو جاءنا رجل قال أنتم على الباطل في مسألة وكان فعلا مصيبا، فإن ذلك يعين علينا أن نرجع. أحد إخواننا يقول إنه الألباني له قول في مسألة العمل قد لا يفهم منه القول بما ورد يعني في مواضع أخرى وكذا. قلت له الشيخ ماله إلا موضع واحد وأنا أعرفه يمكن من أكثر من 10 سنوات، والموضع اللي هو في الأدب المفرد الشريط السادس الوجه باء، هذا اللي أعرفه. الترجمة هذه من وليس نصا في هذا، بل فسروا كلامه الآخر. لكن قلت له ابحث ابحث جزاك الله خير، ووالله لتبرئته رحمه الله تعالى مما ينسب إليه أحب إلينا من تبرئتنا. نعم. قال وكان من العلماء الصامدين في وجه فتنة القول بخلق القرآن، فحبسه المعتصم إلى أن مات، فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه. يا الله سبحان الله سبحان الله. نعيم بن حماد حبسه المعتصم إلى أن مات، فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه، فإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله سبحان الله. ابتلاء. أليس ربك قادرا أن يقسم ظهر المعتصم وأن ينجي نعيما؟ بلى قادر، وإنما هو ابتلاء لأهل الحق، ولهذا يحصل بذلك فتنة لأهل الحق وأهل الباطل. أما أهل الباطل فيقولون هذا لو كان عن الحق لحفظه الله، وأما أهل الحق فيبتلون في هذا، هذا رجع الحق ويحصل له كذا وكذا، فقد يحصل أن ينتكس بعضهم أو غير ذلك، أو يثبت على هذا الأمر رغم ما هم عليه. ونقول حينما يرزق الله عز وجل الشهادة لعمر عمر بالشهادة، وحينما يرزق الله عز وجل سادات أصحاب الشهادة، فليس لهوانهم على الله، بل لمنزلتهم وعظيم قدرهم على الله، فأراد الله عز وجل لهم الحياة عنده، وأن تكون الخاتمة خاتمة شهادة، لأنه حتما سيموت، فإن لم يمت نعيم بهذا مات بغيره. لكنه فرق بين أن تموت موت الشهداء في سبيل الله وفي ذات الله، وبين أن تموت الموت الطبيعي فلا يكون لك أجر في ميتتك. أرأيتم الحكمة يا أخوان؟ يبقى قولوا هنيئا لنعيم، هنيئا له أن مات هذه الميتة العظيمة، فمن أعظم الشهادة أن يموت الإنسان في سبيل معتقده. يا الله. وأن يؤذى الإنسان في سبيل معتقده، هذا البخاري رحمه الله تعالى أودي إذاء شديدا حتى خرج من البلد بسبب المعتقد، ولا يزال أهل السنة يدفعون الضرائب بسبب إظهار السنة. فوطن نفسك يا طالب العلم، لكن إذا أردت شراء السلامة ولن تسلم ولن تسلم، إذا أردت شراء السلامة فتنازل عن معتقدك ولن تسلم ولن تسلم. ولهذا لا يغضبك أن تؤذى، ولا يصدنك عن الطريق أن تدفع إلى الهجرة، ولا أن تسجن. فهذه هي طبيعة الطريق، طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق. فالإنسان سبحان الله يا إخواني أما ينظر في حال السلف هؤلاء يجد أنه ولا شيء ولا شيء. فإن جاءك إذاء من هنا وهناك فماذا عسى أن يبلغ هذا الأمر؟ كان من العلماء الصامدين في وجه فتنة القول في خلق القرآن فحبسه المعتصم إلى أن مات، فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه، فإن الله وإن الله يرجعون. وهو من شيوخ البخاري، وقد أخرج له في الصحيح مقرونا بآخر، وعلق له أشياء، وروى له مسلم في مقدمة صحيحه موضعا واحدا، وهو أول من جمع المسند وصنفه. قال عنه أحمد كان من الثقات، وقال ابن معين ثقة، وقال مرة أخرى ثقة صدوق، رجل صدق أنا أعرف الناس به، وذمه مرة لأنه يروي عن غير الثقات ورد عليه في بعض الأحاديث، فرجع إلى كلام ابن معين، فرجع إلى كلام ابن معين. وهكذا الآئمة. ما في يا ابني الصدق في العلم هكذا، أنت تقول صديقا إن دلك أحد على خطأ خلاص ترجع، ترجع مباشرة. لو قال واحد أنت بتسب الألباني أعوذ بالله، سببت إيه؟ قلت هذا الرجل كان قليل العلم وهو أكثر الناس علما في عصره، أعوذ بالله أنا راجع عن قولتي إنها زلت لسان. لو حصلت يعني، لو حصلت. لكن انتقاص الألباني أن تقول إنه في مسألة أخطأ، طب اثبت انه اخطا، اثبت انه ما اخطا، هذا غير وارد عنه، ونحن سنكون افرح الناس. لكن اذا ورد فما هو السؤال بقى؟ نسالك سؤالا، هل ورد هذا عن الالباني؟ ان قلت لا لا فقد كذبت. طيب او ورد، فان ورد وقلت انه مرجئي فانك قد ضللت وانحرفت. طيب وان ورد وسلكته وقلت هو إمام كغيره من الأئمة فقد أنصفت وقررت، لأن المسألة ليست هي مسألة الألباني. طب وماذا تصنع مع ابن حجر؟ ابن حجر كان عنده أشعرية أم لا؟ وافق الأشعرة في كذا أم لا؟ إن قلت لا فقد كذبت، وإن قلت نعم ونسلك وافق الأشعرة ولكن ليس أشعريا فقد خط في عرضه وعبت ابن حجر. ثم تنتهي من حجر نجيب لك النووي، ثم تنتهي من النووي نجيب لك قتادة، ثم تنتهي من قتادة نجيب لك ابن خزيمة. يا ترى ماذا ستصنع في هؤلاء جميعا؟ ماذا ستصنع في هؤلاء جميعا؟ إذن أنت منتقص للعلماء. يعني ماذا نقول يا أخوان؟ مسألة زل عالم، ما الذي ينبغي على طالب العلم أن يقوله؟ يقول ما وقع في الزلة كذاب، أنت كذاب. يقول وقعت هذه وهي انحراف، أنت معتاد مفتري. وقعت الزلة ثم تسلكه وتقول لا يخرج ذلك عن السنة والحمد لله لأنه تبع مسالك العلماء، أصبت وأنصفت لأن العلماء على هذا المنهج. صحيح محمد؟ صحيح هذا ولا غير صحيح؟ الآن إذا زل ابن خزيمة ماذا نقول؟ ها؟ نقول ايه؟ ونسلك له. طيب يبقى شيئان، وهو ان نقول انه ما قال ذلك من باب تبريته يبقى قد كذب، او انه قالها وهو منحرف يبقى فقد اعتدينا، يبقى لابد اذن ان نقول. قول يا محمد. تمام.
هناك اتجاهان اخران، هو من مسلك اهل الباطل، اما الاول هو نفي ذلك الشيء عنه وهو قد وقع بالفعل، وهذا كذب. واما المسلك الثاني وهو مصفوف بالانحراف على هذا الفعل وهذا ان اهل السنه لم يوصلوا للحرام.
يعني لو انا مثلا قلت يا اخواني مثلا انه ابن حجر وافق الاشاعره مثلا, يعني وافق الاشاعره بحسب ما اطلعت مثلا انا عليه, تمام, يبقى السؤال الذي وجه الي ما هو؟ ان يقال هذا الكلام انتقاص لابن حجر, ولا يقال هل ثبت ذلك ام لم يثبت؟ السؤال الذي وجه اولا ايه, هل ثبت ام لم يثبت؟ هذا السؤال الاول. طب السؤال الثاني, اذا ثبت السؤال الثاني, اذا ثبت هذا الكلام فهل انت قلت منحرف ولا قلت وافق وكذا؟ قلت منحرف يبقى انت خالفت العلماء, قلت بانه خفيت عليه الادله وكذا وهو يسلك مسالك العلماء فقد اصبت وانصفت واحسنت. طيب لنفترض انه لم يثبت ذلك عن ابن حجر ولكنك نقلت ذلك مما اشتهر عنه, يعني مثلا نحن الان نقول النووي رجع وهناك رساله صنفها رحمه الله تعالى في ذلك, رجع قبل ان يموت باشهر. لو انا بقول على ما هو مشهور لانه ما يعلم رجوع الا القليل قلت ذلك, ثم تبين انني مخطئ, انا مثلا اعظم ابن حجر, اعظم مثلا النووي, اعظم كذا واخطات, انا اعظم الالباني واخطات في النقل, هذا لم يثبت عن الالباني مع تعظيمي له وكذا وكذا, هل يعاب الرجل؟ انما يؤخذ ايه, لا هذا الرجل عظم الالباني وعظم ابن حجر وعظم هؤلاء عظم, لكن الحقيقه ونقل نقلا لم يكن دقيقا, غفر الله له, لكن لا تهدي مع ثبوت النقل ومع الاعتذار الكبير فلا تقول وافق, وانما تقول هو يقول انه مرجع, هو يقول انه اشعري, يبقى هذا لا, هذا لا يعرفه للقاعده العلميه طريقا, لاننا ما زلنا نقول ايه, ما زلنا الان يا اخواني يا احبتي عندنا نسالهم ما تقولون في ابي حنيفه؟ لقد وضع عبد الله بن احمد في مصنفه جزء ان تجاوز 100 صفحة في مطبوع عيادة في ذم أبي حنيفة, فماذا أنتم قائلون؟ عبد الله بن أحمد خارج عن طريقة العلماء في هذا؟ أبدا, إنما صنف في طور من أطوار أبي حنيفة رحمه الله تعالى, في طور من أطوار أبي حنيفة رحمه الله تعالى. تبي العلماء الذين ذكروا هذا أو كذا فإنهم ذكروا بما هو واقع لديهم بما بلغه, فقد يبلغ الإنسان شيء فينقل ذلك مثلا لو افترضنا, فإن إما أن يكون نقل هذا مغرضا فيستغل هذا بقى, فالألباني مرجئ وابن حجر أشعري وهؤلاء كذا ومن لم يبدعهم فهو المبتدع, فتقول فهذا لا يعتذر لغفلته لأنه تعدى أصلا, لأنه لو كان صحيحا لما جاز له أن يتعدى, فكيف وهو غافل؟ أما من عظم الألباني ومن عظم هؤلاء الأئمة ثم تبين أنه غفل عن نقل أو نقل مشهورا في الناس وكان ينبغي أن يحقق, فنقول لا نتابعه في قول هذا, ولكن الرجل حقيقة ممن يحب أهل العلم, أليس هذا هو مقتضى الإنصاف؟ أليس هذا هو مقتضى الإنصاف؟ تريدون معذرة وبررتم من مدح صوفيا أشعريا, ولا تجدون معذرة لمن مدح ألبانيا شاميا؟ فهمت يا حسين يا مطريا؟ نفسي قاعدة والله يا محمد, نفسي قاعدة يقولون قاعدة ونتحاكم إليها, أي قاعدة ونتحاكم إليها, يعني من مدح الصوفية ما كنت أهل, ومن مدح الألبانية لا, هذا يذم, هذا يذم, أي ضابط وأي مقياس يقيس به الناس إلا الهوى؟ فواحد يقول علم الألباني ذاك العلم الأثري ذاك العلم العظيم, وقد نبهنا نبهنا ونحيل على ما سبق. قد نبهنا في عنوان المقطع عذب الكلام في ألباني الشام حسرة الأيام، وفي داخل المقطع احنا ما قلنا لماذا، ما هو الفرق بين الألباني محدث الأمة وبين الكوثر والغمار وغير هؤلاء؟ إن هو إلا المنهج، إن هو إلا السنة. ورفعنا ذلك وبينا ذلك ومدحنا الألباني من الرجل أثري. ما مدحنا الألباني بأن ما عندهم من علم إنما هو فضل جود لا بذل مجهود، فضل جود لا بذل مجهود. وسيأتيك الكلام مفصلا في حينه إن شاء الله وقدر. نعم. نقول عند أهل السنة من عشرة كمال إجماع على أنه ليس كذلك. من الذي قال؟ نقول له هات يلا أنت ادعي الدعوة اثبت أن هذا قول أهل السنة. اثبت ما في الإجماع منعقد. أنت ماذا درست؟ كم كتابا درست أنت في الإيمان؟ الإيمان لأبي عبيد، الإيمان للأوسط، لشيخ الإسلام، الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن أبي شيبة، الأجري، مبحث الإيمان العظيم. ما فيها كلام، ما فيها كلام. هذا كلام أهل السنة والجماعة. ودي أيضا نتيجة اللبس عندهم في هذه المسألة، أنهم ما يعرفون تحرير المسألة في هذا. ولهذا هناك من يرى اللي من شرط كمال وهم قد رجعوا عن هذا القول، ولكن بقوا أناس فلا يردون عليه، فلا يردون عليه، ما يردون عليه، وإلى الآن يقول شرط كمال وما يردون عليه، مع أنهم يقولون بأننا تبنى من هذا الكلام ورجعنا إلى أنه إيه الإيمان ركن. فما حكم من يبقى قائلا الآن الإيمان شرط كمال؟ يبررون بقى، يقولون إيه، يقولون هذه المسألة خلافية. وإن كنا فهم يرون الإيمان ركن، أن الإيمان ركن لكن يرون أن المسألة إيه خلافية، ولهذا هم يريدون منا أن نقول مسألة خلافية، يريدون منا بالذراع هكذا يعني كده بالعافية كده. طيب هات الأدلة على أن المسألة خلافية، المسألة إجماعية ونقبل الإجماع. غير واحد من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى والأجري رحمه الله تعالى فقال ابن معين، وقال ابن معين عن سبب خطأ نعمي في بعض الحديث شبه له، وذكر أنه يتوهم الشيء كذا يخطئ فيه، فأما هو فكان أهل الصدق. يا سلام يا سلام، من أراد أن ينصف، من أراد أن ينصف اسمع، فإنما ذمه ابن معين في مسألة فقال شبه له، وذكر أنه يتوهم الشيء كذا يخطئ فيه، يعني ليس عن عمد وليس عن قصد، فأما هو فكان من أهل الصدق. الله أكبر. مع وجود الخطأ إلا أنه يفرق، فإنه كان يشبه له، ووارد أن يهم الإنسان، أن يظن الإنسان، لكن الذي لا يرد أبدا ولا يمدح صاحبه إن صار كذبا، ولهذا قال فأما هو فكان من أهل الصدق. أما هو فكان من أهل الصدق، فصار هذا من باب الحفاظ على جنابه. فالذي رفع قدر نعيم أنه من أهل الصدق، أما أن يقع من نعيم أوهام أو كذا يشبه له شيء، فهذا وارد عند كل الناس أن يقع مثل هذا. وقد وثقه العدلي وغيره، وقال العباس بن مصعب وضع نعيم 13 كتابا في الرد على الجميع، وكان من أعلم الناس في الفرائض. وضع 13 كتابا في الرد على الجميع وكان من أعلم الناس في الفرائض. وضعف حديثه النسائي مع ثنائه عليه في العلم والمعرفة بالسنة، لأن في شروط الرواية وفي شروط للإمامة في السنة وكذا، فقد يكون الرجل مقبولا في السنة جدا، ولكن من باب الرواية رجل ضعيف. الأمة ميزانها دقيق غاية الدقة. ولهذا أنا أعجب من الذين يشتغلون بالرجال وهم أبعد الناس عن ميزان الرجال. لا تشتغل بالرجال اتق الله، تشتغل بالرجال ولا و و و و وهذا الصنع يبقى اتق الله. يقول اسمع بقى العبارة الماتعة، اسمع العبارة الماتعة، يقول لكن غالب من تكلم فيه، غالب من تكلم فيه فإنما هو لأجل صلابة نعيم رحمه الله في أهل الرأي. انتبهت يا طاهر؟ لماذا تكلم في نعيم؟ غالب من تكلم فيه فلصلابته مع أهل الرأي. كما مر معنا كلما تكون في ذلك شديدا كلما يكون الانتقاد شديدا. فإذا تكلم في رجل من أهل السنة بقوة فاعلم أنه على قدر الألم يكون الصراخ. غالب من تكلم في نعيم فلأنه كان شديدا على أهل الرأي. نعم هو كما قال ابن حبان ربما أخطأ ووهم وارد، لكن ربما كذب وحرف غير وارد، ربما افترى وتعدى غير وارد، ربما وهم، ربما أخطأ، حدث ونسي، لا حدث وكذب. وأنصف الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض. وقد ذكر ابن تيمية كتاب الصفات ورد على الجميع لنعيم في التسعينية وغيرها. نعم صحيح، فرق بين من ينصف وينسف. نعم أنتم من أي طائفة؟ المنصفين ولا المنسفين؟ أنت نسفي ولا أنت منصف؟ نعم. قال الخامس عشر الصفات ورد على الجميع أيضا لعبد الله بن محمد الجعفي، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان الجعفي مولاهم البخاري أبو جعفر المعروف بالمسندي، والمسندي لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة. الله أكبر الله أكبر. وفاته في 229 وهو من أبناء التسعين، أي ولادته قبيل سنة 140. قال الحاكم هو إمام الحديث في عصر بما وراء النهر بلا مدافعة، وهو أستاذ البخاري وقد روى عنه في الصحيح. وذكر ابن تيمية كتابه هذا في التسعينية والحموية. السنة لابن أبي شيبة، وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاه من الكوفي، وفاته سنة 235. حدث عن البخاري ومسلم والأئمة الكبار. قال إبراهيم نفطوي في سنة 234 أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، فكان فيه مصعب بن عبد الله الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الحوي الحواوي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، وكان من الحفاظ، فقسمت بينهم الجوائز وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالحديث الذي فيها الرد على المعتزلة والجهمية. قال فجلس عثمان في مدينة المنصور واجتمع عليه نحو من 30,000، وجلس أبو بكر في مسجد الرصافة وكان أشد تقدما من أخيه، اجتمع عليه نحو من 30,000. ذكر كتابه السنة ابن تيمية في الحموي. الإيمان لابن أبي شيبة نشر بتحقيق إمام السنة في عصر الشيخ محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله. فاكرين يا إخوان أول موضع لما ذكر الألباني هنا، رجعوا الكلام كده، لما قال ايه عندنا الشيخ عبد السلام، قال كان اظن في اول هنا ذكر ايه لما ذكر امام السنة في عصره مرة معنا وعندها علقنا ايه يا اخوان، ها علقنا على ايه؟ قلنا جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، ونقول هنا ثانية جزاه الله خيرا. ولو أن خيرا، ولو أن خيرا هي الدالة على هي نكرة تفيد العموم لقلنا ألف خير مليون خير، لأنه يثني على الألبانية رحمه الله تعالى. لا يمكن يا أخوان، لا يمكن يوجد في قلب طالب علم سلفي حنق على الألباني أبدا. إذا رأيت الرجل في قلبه حنقا على الألباني فاعلم أنه ليس على السنة. خذها يلا دون عندي إذا عني. إذا رأيت في قلب الرجل حنقا على الألباني فاعلم أنه ليس بصاحب السنة. ما تجد طالب علم، أنا ما قبلت في حياتي طالب علم يكون على الجادة، طالب علم سلفي ويكون على هذا. ولهذا لما سئل الحيدان حفظه الله عن أن الألباني يعني له الكلام يوافق المرجع وكذا، فقال الإرجاء هذا إرجاء العلماء، يعني مثل ما وقع من العلماء، من علماء قد يوافقون هذا، ولكن الألبانية كذا وكذا وكذا، وصار يثنى على الألباني رحمه الله. ما في أحد عاب الألباني رحمه الله تعالى من العلماء. فضائل الصحابة لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي، وهو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سلمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابي عباس بن برداس السلمي مولاهم، وقيل من أنفسهم وليس من مواليهم. ولد في حياة مالك بعد 179، ووفاته في رمضان سنة 238. قال ابن الفرضي: كان عبد الملك حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا في غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بالصحيح من سقيمه. ذكر كتابه فضائل الصحابة القاضي عياض في ترتيب المدارك، ونقل عن بعضهم أن كتب عبد الملك بن حبيب إنما هي كتاب واحد في عشرة أجزاء، وأكبر كتبه الواضحة في السنن والفقه. قال القاضي عياض: لم يؤلف مثلها. الرياء لعبد الملك بن حبيب ذكره القاضي عياض في تدريب المدارك. الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن للكناني، وهو بالحسن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي، والكناني بكسر الكاف وفتح النون وكسر النون الثانية، نسبة إلى عدة قبائل لم أطلع على من فيها، انتسب إليه أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى. لم أطلع على من منها انتسب إليه أبو الحسن عبد العزيز ابن يحيى، وهو معدود في أصحاب الشافعي إذ هو تلميذه ورفيقه، وفاته في سنة 240. قال عنه الخطيب: كان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عديدة. وجزم الخطيب بأنه صاحب كتاب الحيدة، وكذا ابن النديم في الفهرست، وأكثر النقل عنه ابن تيمية، بل شرح الحيدة وأجاب عن مشكلة في ضرء تعارض العقل والنقل. وقد نشر كتاب الحيدة عدة مرات، من أجودها نشرة الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه، نشرتها مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة سنة 1422، وتقع في 99 صفحة هذا كتاب الحيدة. وقد شوش البعض على نسبة الكتاب إلى عبد العزيز الكناني، والثابت بعد التحقيق أنه له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد ذكر ذلك العلماء والأئمة. حتى قال بعضهم وهو يريد يعني يشكك في الكتاب وأن يرده نظر الاختلاف في النسبة، قال بعضهم: ليكن لمن يكن، هب أنه لم تصح نسبة لعبد العزيز، ولا يعرف له من صنفه الكتاب، ما الذي فيه؟ في حق دامغ رد به على باطل واضح. فالعبرة بما كتب لا بمن كتب، فإن هذا على كل الأحوال لا يمنع أن تدرس كتاب الحيدة وأن ترفع قدره. الرد على الجهمية الكناني أيضا، قال ابن تيمية في التسعينية: وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية. قلت لعله الكتاب الآن في ذكر، أنا كنت أقول هذا، لعله الكتاب الآن في الذكر والحيدة أيضا، لأنه رد على من؟ رد على الجهمية المعتزلة. طيب، الرؤية لأحمد، وهو أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل بن علي الشيباني، ولد بغداد وقيل بمر ثم حمل إلى بغداد في شهر ربيع الأول سنة 164، ووفاته يوم الجمعة في سنة 241، وله 77 سنة. ذكره ابنه عبد الله في السنة. الرؤية لأحمد. والرد على الزنادقة والجميع لأحمد، وذا نشر مرارا، قال ابن تيمية: صنفه في حبسه، يعني هو محبوس من الجهمية وصنف في الرد على الجهمية. السنة لأحمد ابن حنبل برواية عبدوس بن مالك العطار ومحمد بن عوف الطائي والحسن السعيد الربعي ومحمد بن حبيب الإندراني وأحمد بن جعفر الأصخري نشر جميعها. رسالة إلى مسدد ابن مصرهد لأحمد وهذا نشر مرارا أيضا. جواب الإمام أحمد عن سؤال في خلق القرآن لأحمد بن حنبل ذكره في تاريخ التراث العربي. أيضا كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل في تاريخ التراث أن في المتحف البريطاني نسخة منه برقم كذا وذكره برواية عبد الله بن أحمد القاضي في العدة في أصول الفقه وذكره برواية الحسين بن حسن المرازي بن حجر في المعجم المفارس. أفاد ذلك كله الدكتور عبد الإله بن سلمان الأحمدي في كتابه المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة وقد حوى جميع ما جاء عن أحمد في العقيدة نشر بدار صيبة 1412 هذا نريد هذا في مجلدين لعل بعض يسأل عنه. طيب هات لنا نسخة منه مسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. فضائل الصحابة أيضا للإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد نشر بتحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس نشاط مؤسسة الرسالة. طيب نقف على كتاب الرد على الجميع لمحمد ابن أسلم. نعم أي موضع؟ نعم يقول السائل وجدنا جثة في منزل أصبح عظاما فلتغسل هذه الجثة وما هي الأحكام الموجبة تجاه هذه الجثة؟ هذا ييمم إذا عجز عن تغسيله فإنه ييمم لأنه غير مقدور على تغسيله. ومثل من مات في حادث فتمزقت أشلاؤه أو حريق فلا يقدر على تغسيله فكل من عجز عن تغسيله فإنه ييمم. يقول من فضلكم دلونا عن شجرة في كتب العلم من العقيدة والفقه والأصول والصحابة والردود وغير ذلك. نحن أوضحنا ذلك يعني مرارا لكن إن شاء الله في وقت أوسع بإذن الله. ما هي أفضل الطبعات لشرح السنة البغوي التي نقرأ فيها بتحقيق الشيخ شعيب وهي أيضا كذلك؟ نعم يعني الموجود عندنا هو تصوير لكن هو الموجود عندنا. هل يجوز بيع المنشطات الجنسية علما بأن بعضها قد يكون خارج جدول الوزارة؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء. إذا كتب لك طبيب هذا وصرفته من الصيدلية فلا بأس بذلك. أما خارج ذلك فإن فيه محظورين. المحظور الأول أنه يكون خارج نظام الدولة والمحظور الثاني أنه قد يضر لأنه من غير وصفة طبية. هل الثيب الزاني يجمع له بين الجلد والرجم أم يكتفى بالرجم فقط؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب الثيب 100 جلد 100 والرجم قولان والصواب أنه يكتفى بالرجم فقط لأن النبي رجم ماعزا والغامدية ولم يجمع عليهما الرجم والجلد. لماذا لا يأخذ أسفل الكعبة حكمها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتطع شبرا من أرضي طويقة ومن سبع أراضين يوم القيامة؟ لا يأخذ الحكم هذا لأن هذا من باب الجزاء لا من باب تقرير الأحكام. أما أن الأرض القرار الهواء له حكم القرار فهذا ترتب عليه أحكام دنيوية. فمن اشترك بيتا من دور واحد فإنه يملك البيت ويملك القراء هواءه. ولهذا لو جاء البائع ليبني عليه ويقول إنما بعتك البيت بعتك دورا لم أبيعك هواء فأنا أبني كما يحلو لي. إذا جاز لكل منا أن يأتي إلى أي بيت ليختار ويبني فوقه، فنقول هذا لا يجوز، هذا لا، بل قد يباع الهواء، يباع الهواء. أن تعلق لوحة مثلا على سطح بيتي تملك انتفاع هذا. حتى الدول الآن يقتسمون ماذا؟ المجال الجوي، الهواء، يقتسمون، صار في حدود في الهواء هذا. أما في باطن الأرض، يعني ما يكون من باطن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر من أرض تغوقة من سبع أراضين، هذا من باب الوعيد، ليكون هذا أنكى له، ليس من باب ترتب الإيه؟ ترتب الأحكام. وهنا أيضا جواب آخر، وهو في مسألة الكعبة، أن الطواف لابد أن يكون حول الكعبة ليس تحت الكعبة. أنت تطوف تحت الكعبة حول إيه؟ حول نفسك، أنت تطوف حول نفسك، ما تطوف حول الكعبة، مثل من يطوف حول المسجد هذا. فلو الكعبة أعلى وأنت تطوف حول المسجد، تكون طائفا حول المسجد ولا حول الكعبة؟ فمن طاف أسفل الكعبة كمن يطوف في بلده، لأنه لا عبرة بوجود الكعبة حينئذ. نعم، هل يباح الكلام في أهل البدع في كل وقت أم هذا عند الحاجة فقط؟ لأن بعض الإخوة يتخذون ذلك تفكها في مات. الكلام في أهل البدع ليس لا يصح يكون تفكها، هذا علم وديانة. هل الكلام في الصلاة تفكه؟ هل الكلام في الصيام تفكه؟ تأخذ الكلام في الصيام والصلاة تفكها؟ كذلك الكلام في أهل الأهواء كيف يتخذ تفكها؟ هذا علم، هذا علم، وينبغي على الإنسان أن ينتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتوسع في هذه الأمور. هذا علم تكلم فيه في وقته. فإن سئلت أنا عن شروط الصلاة لا أقول شروط خروج رجل من السنة، تكلم عن شروط الصلاة يبقى بسأل عن شروط الصلاة، خلاص شروط الصلاة. لكن التحذير من أهل البدع والتواصي بذلك والإكثار من هذا على طريقة العلماء، هذا يمدح فيه الإنسان، هذا يمدح فيه الإنسان. إذا كان الإنسان سيكثر الكلام في البدع والأهواء ويحذر منهم ويبين عوارهم ويقف عند خللهم كلما حدث خلل، هذا طريقة العلماء طبعا. ليه يا أخواني؟ أنت قد تعتقد في رجل أو تظن رجل على الخير لما يظهر منك، لكن قد تأتي شبهة من الشبهات تظنها حقا فتسقط الرجل عندك لأنك لا تعرف جوابها، فتحتاج أن تسأل شيخك فيجيبك الشيخ، تبو الثاني يسأل فيجيب الشيخ. فالشاهد أنه لا نتعدى موضع الحاجة، وإن كثرت الحاجة فلا إشكال، إن كثرت الحاجة فلا إشكال. تخيلوا المجتمع في عهد المأمون المعتصم الواثق ما كان عنده إلا الكلام في مسألة خلق القرآن والرد على المعتزلة، طب ماذا نصنع، طب كذا إلى آخر. فإذا كان الكلام بحق ومن وبعلم لا بهوى، يبعد ذلك عن التنظر والتفكه والكلام هذا، لا بأس إن شاء الله. إيه حد التفكه في ذلك؟ أن يذكر أوصافا، يقول هذا شكله كذا، هذا كان يفعل كذا وكذا، واخد بالك، هذا حد التفكه اللي هو يتعدى السياق الشرعي، السياق الشرعي، هذا هو حد التفكه. لو قال قائل الأولى أن ينصح الرجل ويبين له زلته وانحرافه لو أخطأ بدلا من التشهير به في المجلس وعلى المنابر، فنرجو ضيح هذا الإشكال. هذا إذا كانت إذا كان الرجل من أهل السنة ولو قدره، ثم كان خطأه قد بلغني ولم يشتهر، فهذا يلزمنا النصح له. أما إذا كان الرجل من أهل السنة وقد انتشر خطأه وجب البيان حتى لا يغتر الناس بهذا الخطأ، هذا آكد من غيره، لأن الاغترار بقول هذا أشد من الاغترار بقول غيره، هذا آكد من قول غيره، آكد هذا من قول غيره اللي هو صاحب السنة هذا. ليه؟ لأن الاقترار بكلامه أكثر. لكن ما الضرر؟ أنا وأنا أتكلم عن خطأي أعتذر له وأبين، الاعتذار له، فما الضير في ذلك؟ لماذا هذه يكون فيها ضير؟ ما في مشكلة أن يأتيك الانتقاد من الآخرين، لكن المهم أن يأتيك الانتقاد بحق، وأن تتكلم في الآخرين، لكن المهم أن يكون الكلام بحق. ولهذا لما تأتي إلى واحد من هؤلاء فإن أغلطت القول وحصل يعني زيادة عن المطلوب، قال يا أخي أنا ما أعترض على الانتقاد، بس أنت سببتني الآن، لو أنك تكلمت بعلم وبدراية وكذا ما اعترضت عليك، هذا كلام فاضي، هذا فاضي يعني إيه؟ يعني في الواقع، لكن هو صحيح في التقعيد. طيب خذ الكلام بأدب. لا برضو لن أخذ الكلام بأدب، فإذا كان إذا الخطأ قد اشتهر فإنه يرد على ما اشتهر من خطأ، كما إذا كان خطأ خفيا والرجل من أهل السنة فاحفظ حرمته واتصل عليه وبين إيه له. طب قد يقول قائل طيب بين له سرا وهو الذي يصح خطأه، هذا إذا كان من العلماء الذين سيصححون خطأه تصحيحا مقبولا، لا أنه يعتذر وفقط ويبرر حتى يظن الظن أن هذا القول عند أهل السنة يمكن، فإنك لا تأمن. لهذا بين البيان الشافي. فلو ابن باز مثلا أخطأ وأنا قلت شيخ ابن باز أنت مثلا قلت كذا، والشيخ سوف يعلم الأمة ويبين لأن عنده الديانة، فقد يكون هذا وجه. أما إذا قلت لك أنت أخطأت بكذا سوف تقول مثلا مثل إيه مثل الذي يقول فآل أمره، يبقى احنا بقى نرجع من إيه، من أنه ليس إماما لأنه ليس ممكنا، ثم نعود قائلين آل أمره إلى كذا، يبقى إذا ضاعت السنة، يبقى هنا لابد من الإيه من البيان. هل هناك فرق بين المشرع والحاكم؟ وهل الحالات الستة التي يكفر بها الحاكم تنطبق كذلك على المشرع أم أن الأمر مختلف؟ الغالب أن الأمر واحد، من وضع القانون ومن حكم بالقانون، بل ومن لم يضع ولم يحكم، كل إذا اعتقد إذا كذب إذا جحد إذا استحل إذا رأى التفضيل إذا رأى التجويز إذا بدل ناسبا ذلك إلى الشريعة، يبقى المشرع ممكن هو اللي هو المقنن قد تكون فيه حالة التبديل أقوى من إيه ممن يقبل هذا التبديل، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فما وضعوا الأحبار هم اعتقدوا أن الأحبار داخلا في حقا في هذا، إنما الغالب الحالات تجري عليهم. ولهذا قد لا أكون أنا وضع القانون وقد لا أكون أنا المتحاكم وهكذا، ومع ذلك يكفر الإنسان إذا اعتقد جواز ذلك ولو لم يحكم ولو لم يضع القانون. لو لم يبت ليالي من الثلاث فهل عليه دم واحد أم عن كل ليالي دم؟ لا دم واحد على الصحيح، دم واحد على الصحيح. ما معنى ردة مستقلة؟ يعني هذا وحده ردة يكفي هذا وحده أن يكون أن يرتد به الإنسان ويكون له حكم ردة، ولكن التعيين شيء والنوع شيء آخر، فقد يقع الإنسان في المكفر ولا يكون كافرا لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. هل يجوز إلقاء السلام على النساء؟ إلقاء السلام على النساء لا بأس بهذا، أن يلقي إنسان السلام بلسانه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما الممنوع هو المصافحة، ولهذا بعض الإخوة اللي يمشي مثلا في الشارع في حارتي أو كذا قد يكون بعض النساء الكبيرات جلس عن البيوت فهو لا يسلم، لا السلام عليكم، لأن الناس يظنون أنك بذلك إما أنك تكفيري ولا أنت الآن يعني لا تعامل الناس، لكن السلام عليكم إزيك يا أم محمد، ما في أشكال، أم محمد المرأة تجلس عندها 70 سنة، كيف حالك يا أم محمد، كيف ولدك، جزاك الله خيرا، إيه الإشكال في هذا؟ قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين أحاديث في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة تعد لهم الطعام فيأتون ويسلمون عليه، لكن ممنوع المصافحة المأنوع. لكن إذا خشي فتنة كأن تكون أنت مع شابة في طريق وحدكما فهذا الذي قد يضرى، أما عموم الناس وعموم الاختلاط ما في بأس إن شاء الله، ونقول حينئذ جائز. ما نقول يلزم أن تقابل الأخوات على محط القطار السلام عليكم مثلا، ما يلزم، نقول جائز. يعني لو فعل ذلك لا ينكر عليه طالما في مجموع ولا تخشى فتنة ولا كذا، مع غض البصر ما في إشكال. لكن الممنوع المصافحة للصغيرة والكبيرة. نعم. عليهن معصيتهن.
يعني إذا وجد الشخص يسلم عليه
لا لا ما يتبسطن. إذا طلعت على منكر لهم أنكرهم، لكن ما أقول أسلم لأنهن يجلسن كذا وكذا وكذا. ولهذا بعض الإخوة يعني توفي وكان يعني حقيقة أثر فينا ونحن نشيع جنازته، يعني حزن أهل الحي عليه لا سيما كل امرأة كانت تعتبره كابنها وولدها، وهذا يا أخوانا له أثر في الدعوة. لكن المهم أن يكون بالضوابط الشرعية، أن يكون بالضوابط الشرعية، خصوصا نحن في بيئتنا بيئة الأرياف، الناس الكرام ليسوا اللئام، الكرام من أهل الريف والحمد لله عندهم هذه الأشياء، يعني ده قسم الدعوة. والناس لا يفهمون الشرع، ناس يريدون تعلم الشرع، معروف كده فلان لا يسلم على أحد يبقى هذا يكفر الناس، هذا متكبر، هذا كذا. تيجي انت بقى لا تسلم عليه وبعد ذلك تقول ايه تعال إلى الصلاة، ما يستجيب لك. لكن لو سلمت وتبسطت وأخذت من المسجد هذا يكون معك. هل السنة هل من السنة ما ينسخ حكم من في القرآن؟ هل السنة، السنة تشريع والقرآن تشريع، ويحصل هذا إن شاء الله من السنة ومن القرآن. هل صعود المنبر لغير الأزهر يعد مخالفة لولي الأمر؟ حينما يعينونك على هذا قلنا أنت لا تصعد المنبر فاسمع وأطع. أما مسألة مثلا أن الناس على المنابر الأزهر هم أنفسهم لا يطبقونه تطبيقا دقيقا، لأنه ما في أعداد تسد الأمر. لكن لما يأتي هو بإمام إلى هذا المسجد يقول خلاص هذا الإمام هنا ولا تصعد أنت المنبر، خلاص سمعا وأطع. لكن لما ينزل قرار مثلا عام إذا ما صعد المنابر إلا الأزهر، طيب والمسجد هذا الآن ما في أزهري، ها طب ماذا نصنع؟ يصلي الناس الجمعة؟ هل يجوز أن نقول تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من خالد لما وضع السيف في غير حقه أم من صنع خالد؟ يعني تبرأ من خالد الصنع ذلك، تبرأ من خالد لأن النبي قال الله من أبرأ لك مما صنع خالد، تتبرأ من صنع خالد، تتبرأ من خالد إذ يصنع ذلك، يعني حال صنعه، ليست براءة يعني من خالد كله. وهذا ليس في خالد، أنت تتبرأ من صاحب المعصية من معصية الرجل لا منه كلية، فإن فعل معصية فأنت تتبرأ من معصيته وتتبرأ منه حال معصيته، وإن كان له عندك من الولاء ومن المحبة بقدر ما يطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك. ما هو فقه صلاة الاستخارة خاصة في المواقف اليومية؟ هل لو استخار دائما في المباح هل خالف السنة؟ لا، المباح لا، ما يستخير المباح، إنما في أمر اختلط عليك خيره من شره فإنك تقبل على الاستخارة والاستشارة فتصلي ركعتين من غير الفريضة. هل هما ركعتان خاصتان أو يصح أن يكون الاستخارة في كل نافلة، نافلة الظهر نافلة العصر؟ قولان لأهل العلم، ثم تدعو هذا الدعاء الوارد الله من يستخرك بعلمك إما قبل التسليم وإما بعد التسليم، قولان أيضا لأهل العلم. هل نعلم الأطفال القرآن بالحركات؟ هل تعلم الأطفال القرآن بالحركات فيه شيء؟ فيه نعم شيء، فيه كل خير، فيه كل خير أن تعلم الصبية القرآن بالإعراب والحركات، لا شك هذا فيه كل خير، لأن الولد لو حفظ والصبي لو حفظ
خطأ صعب أن يتحول هذا الايه الخطأ ويصحح بصعوبة، لكن إذا تعلم الصواب من أول ما أحفظ إن شاء الله بيتقن هذا الأمر. وبعدين الولد تعلمه بالحركات والضبط أو بغير ذلك، بالعكس الضبط يسهل النطق، الضبط يسهل النطق. هتقول الولد إن الله كان عليما حكيما، قال الله يا عيسى، ما يجب هذا أن تحرك له هذا الأمر. فالخطأ صعب لكن الصواب إيه؟ الصواب سهل. نعم. حركات اليدين يعني مثلا يقول اذا السماء انشقت. اعتياد هذا ليس يعرف عند السلف في التعلم، ثم هذا ان صح معك في ايه فلينصح معك في ايات اخرى، يعني في ايات اخرى ايات الصفات وكذا، لانك ستذكر تكييفا. إنما قد مثلا يصح مثلا في بعض الأمر في بعض الأمور، لكن هل هو طريقة السلف؟ هل هي طريقة السلف؟ ولأحد أن يجتهد مثلا كمثل الكلب واتلع علينا بقى الذي أتينا وأتينا إلى أن قال فمثله كمثل الكلب فيأتي بصورة الكلب، وكمثل الحمار فيأتي بصورة الحمار، أو يحضر حمارا ويقول كمثل الحمار. هذا من التوسع. سئل شيخنا الشيخ الأطرم مرة، جاءه أحد بورقة وفيها يعني مراحل إيه الإنسان من الموت إلى القبر إلى الصراط إلى كذا، فبالرسوم يعني صورة واحد في كفنه، ثم بعد قبر في كذا، ثم بعد ذلك بعث وكذا، ثم بعد ذلك جنة ولا نار ولا، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. وأيضا بعض الناس تك على ذلك عصورة تذكرة سفر، الرحلة من إلى الإقلاع مش عارف الإيه يعني يجعلها رحلة إيه، هذا كله من التوسع الذي قام به الحركيون والحزبيون من باب تقريب التعليم كما يقولون. فتكون هذه المرحلة عبارة عن تذكرة سفر، تذكرة سفر الإقلاع من إلى، ووصلت الرحلة إلى كذا، وذابت الرحلة إلى كذا، هذا كله من التوسع الغير مرضي. ماشي. يقول الشيخ في قاعدة النفيسة شيخ الإسلام: ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. قال بعض العلماء في شرح هذه القاعدة، وهو يعلق على حديث خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليعظم الله في القدر الفارق، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليعظم الله في القدر الفارق، فهل هذا القول صحيح؟ يقول خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك، يعني سميعا بصيرا كذا، ليعظم الله في القدر الفارق. كلمة ليعظم هذا يعني الله أعلم تحتاج يعني لكلام، لكن على كل هذا الكلام في حديث الصورة كالكلام في حديث اليدين والنزول والوجه وغير ذلك، فأهل السنة والجماعة يثبتونه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هل يدخل ما يسمون ب شاب عقد على فتاة وخبرته أنها متعلمة، وبعد العقد بان له أنها غير متعلمة ويريد أن ينفصل ويسأل ما لها من المهر. إذا اشترط التعليم فبان أنها غير متعلمة بعد ذلك فإنه يحصل فسخ، فإما أن يكون دخل بها ولم يدخل، فإن لم يدخل بها أخذ كل شيء وليس لها شيء. وأما إذا كان قد دخل بها فتعطى المهر نتيجة استحلالية لفرجها ثم يعود على من غره بذلك. زوجة ثانية طلقها زوجها بعد إلحاح الزوجة الأولى عليه وطلق عند المأذون بوثيقة الطلاق ثم عقد عليها مرة ثانية عند المأذون. طيب هذا أجبنا السؤال هذا من قبل. هل نستطيع أن نقول إن الذين يطوفون بالقبور يدعون الأولياء لتفريج القربات من العوام وغيرها ريهم أنهم مسلمون وأنهم من أهل الإسلام أو أنهم موحدون أم أنهم يكفرون بهذا الفعل؟ هؤلاء إما مشركون أصلا فهؤلاء مشركون، وإما مسلمون ثبت لهم عقد الإسلام ففعلوا شيئا من هذه النواقض جهلا، هؤلاء يعرفون دين الرسول، فإذا عرفوا دين الرسول وأصروا على ما هم عليه فهم مشركون. فالأول لابد من تعريف دين الرسول. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقوم، وقال النبي كما عند البخاري لا أحد أحب إلي العذر من الله، ولقد قالت الجواري بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غد. نعم. وقال ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وأحمد البدوي لعدم وجود من ينبههم، ولذا الذي يقول مثلا هذا في دار غير الإسلام، مصر لم تكن مصر هذا دار يوجد فيها العلماء ويوجد فيها الناس ويوجد، لأنه قال البدوي قبر البدوي وقبر الجيلاني فين؟ هل يصح أن نقول إن منهج السنة هو عدم نزع اليد من الطاعة مع الإمام المسلم سواء سمي هذا خروجا أو عزلا أي شيء؟ فالعبرة ليس بأسماء ولا الفاظ بل العبرة بالحقائق، ونزع اليد من الطاعة أم هناك فرق بين نفس الخروج والعزل؟ نحن نتكلم عن الحكم، الحكم حكم العزل وحكم الخروج. الحكم إذا لم يكن لمصوغ شرعي خلاص هذا محرم، ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى الأمرين وجعل الحكم واحدا، وما قتلوا من خروج عليه فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقا ضليلا. ثم قال بعد ذلك وأجمع السنة على أن سلطان لا ينعزل بالإيه بالفسق، فالحكم واحد. هل يجوز لشخص ما يؤدي خدمة عسكرية اللي هو الجيش بالاستعانة بواسطة في تحويل مكانه من بعيد إلى قريب أو من درجة ضابط إلى عسكري؟ ما في مشكلة إن شاء الله، هذا الأمر واسع. هل النهي عن لفظ راعينا زال بزوال السبب ووطعن اليهود في النبي أم هو باق؟ أما الحكم فباقي، أما الألفاظ فتتنوع بتنوع الحال والمجتمع، قد تأتينا لفظة أخرى، قد ينشأ في مجتمعنا لفظة أخرى. أما الحكم وأن هذه الألفاظ التي تستغل في الطعن في الإسلام في الشريعة في النبي في الصحابة في كذا فهذه لا تستعمل، فالحكم باقي. امرأة تزوج عليها زوجها الثانية فطلبت من زوجها أن تبقى لتربية الأولاد وفقط ولا يقرب في الجماع يكون زوجا صوريا، فما حكم هذه المرأة وما الحكم إذا وافق الزوج على هذا الشرط؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة إن وافقت على ذلك خلاص، طالما وافقت على ذلك خلاص. الله عز وجل قال في سورة النساء في الآية الثانية في نشوز الزوج قال إيه؟ فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، والامرأة خافت بالمعلين نشوزا عراضا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فلو اصطلح على شيء ما في مشكلة. فإن سودة رضي الله عنها قد طلبت من النبي أن تبقى زوجة إيه له وأن تتبرع بليلتها وتنازلت عن ذلك. نعم. يقول بعض الإخوة إذا سمع أحدا يقول للمزبل ثوبه وحديث النبي ما أسفل من الكعبين من زفه ونار قال للقائل لابد أن تتبع الحديث بقولك أي أنه تحت المشيئة وإلا رمي الأخ بالتكفير، أعوذ بالله هذا كلام باطل. يعني لابد أن أتبع الحديث بهذا إذا رأيت الحديث. من الذي قال ذلك ومن الذي سلك هذا المسألة؟ أنا كما نقلت لك الآن كثير من أهل العلم لا يرى التفسير أصلا، يرى أن تبقى نصوص الوعيد هكذا، لا أنه يعترض على المعنى، لكن لا يرى التفسير من باب إيه؟ أن الأمر يبقى معظما في الأمة. أحبك الله ولدي أحبتني الله. رجل عنده أولاد صغار لم يبلغوا وتحت ونحن الآن في دخول المدارس، فهل يوقظوا من صلاة الفجر ولا يصلون عندما يقومون ولا يصلون عندما يقومون المدرسة الساعة السادسة؟ يعني ولا يصلون ها؟ يعني يوقظوا من صلاة الفجر ولا يصلون عندما يقومون بل أو يصلون بقى ولا يصلوا عند ولا يصلون عندما يقومون المدرسة الساعة السادسة وجزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم. لا، لابد أن يوقظوا من صلاة الفجر. صلاة الفجر أكد من المدرسة، صلاة الفجر أكد من المدرسة بل مقارنة. نعم، فإذا كان الأولاد كبارا فلابد من إيقاظهم والصلاة معه، وإذا بلغوا العاشرة أيضا. أما ما بين السابعة والعاشرة فالأمر سهل، يعني لو أيقظ وصلى في البيت ونام ماشي، لكن من بعد العاشرة يأتي به. أما إذا بلغ فيأتي به وجوبا، إذا بلغ يأتي به وجوبا. نعم نعم إيه؟ لا، إذا كانوا لا يقول مع التنبيه ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد من التنبيه ثم التنبيه. إذا كانوا بالغين هذا هؤلاء يعني على خطر عظيم، ويتعامل بقى معهم، يعني تعامل معهم تعامل شديدا، يقول خلاص اللي ما يصل الفجر لن يأخذ مصروفات ويعاقب ويضرب ويقف عليهم حتى لو قبل رؤوسهم، يبكي لهم يقول أنا سأبكي إلى أن تقوم، لكن لا يتركهم. رجل قدم مكة في يوم عرفة فطاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة ثم أكمل المناسك. رجل قدم مكة في يوم عرفة فطاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة ثم أكمل المناسك من الوقوف بعرفة وغيره، وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، فليجزي سعيه الأول بين الصفا والمروة في أول من جاء عن الذي بعد طواف الإفاضة. هذا إذا كان مفردا أو قارنا يجزئه، أما إذا كان متمتعا فلا يجزئه. فهل هذا حجه صحيح؟ لا، يبقى له سعي ولا سعي إلا بطواف، فإنه يأتي بطواف ثم يأتي بسعي بعده ناويا بذلك سعي الحج. كنت في امتحان قرآن وتوقف عليه بعض الأسئلة فسلمت ورقتي وباقي اللجنة أخرجوا المصاحف ونقلوا منها، وجاء لي المراقبون أحد من حزب الزور والثاني يظهر منه أنا أخواني. يا الله، يعني جاءك مراقبان أحدهما حزبي والآخر حزبي، وتحايلوا علي من أجل الغش، تحايلوا علي يعني غش، فرفضت. فقال أحدهم عمايلكم هذه اللي مرجع البلد لورا، عمايلكم هذه يعني صنيعكم هذا يا طاهر، عدم امتناعكم عن الغش، وهما من الحزبيين يقولون غش. فلما صار لا يغش قال هذا الصنيع هو الذي أخر البلد إلى الوراء، الغش الامتناع عن، لأن هذا الغش يا أخواني امتزج بعروقهم فصار أصلا عندهم فعلا، الذي أخر البلد إلى عهد النبوة ورفع قدرها إلى عهد النبوة هو عدم الغش والالتزام بالشريعة والاستقامة عليها. هل الذهب الصيني يدخل في التحريم مع العلم أنه يتغير وليس بالخصة؟ أي تحريم إيه؟ للرجال يحرم من باب التشبه، من باب التشبه. لماذا؟ لا تضعون كتابا في اللغة. وضعنا كتبا كثيرة في هذا إن شاء الله، كتبا يعني عديدة، وسيأتي سنضع أيضا بإذن الله في الفجر إن شاء الله. بعض الحزبين يسألون خلاف بين المشايخ والمشايخ السنة، فما تعليقكم؟ تعليقي أن يفهم الناس أننا لسنا حزبا ولا جماعة، ما في حاجة اسمها أحزاب وجماعات. ما كان ابن تيمية وابن القيم وكذا في جماعة رئيسهم فلان فلا نريد أن هذا يرد على هذا، إنما أمة الإسلام تجاه الشريعة واحد، فمن أصاب فهو صاحب السنة، ومن أخطأ فهو صاحب الخطأ، فإن ابتدع فهو صاحب البدع. فما يضر كون مثلا هذا إذا نطق في مصر بالسنة، وهذا نطق في مصر بالصين، وهذا نطق في مصر بالسنة في السعودية، يكونون إذن جماعة حزبا واحدا. فإذا جاء الغد وهذا رد على هذا في الخطأ، يقال هؤلاء رد بعضهم على صاروا جماعة واحدة يردون. لا، لسنا جماعة واحدة، لسنا جماعة واحدة، إنما نحن أتباع دين وأتباع حق، فمن أخطأ فيه وجه إلى خطأه، ولا يقال هؤلاء يرد بعضهم على بعض. لسنا حزبيين، لست حزبين يقال كيف يرد هذا على ذاك، لا. فإذا استغل الحزبيون هذا فهذا باطل، واستغلال باطل، فالباطل يرد على أي أحد. يقال للحزبيين لا تفرحوا فإننا أتباع دين، لسنا أتباعه، لسنا أتباع وسيا وسيا للحنج وس، فإننا أتباع دين، لسنا أتباع بيت واحد، ونتبع رجلا ونتبع شعارا ونتبع كتابا، فلا ينبغي أن يخالف بعضنا بعضا. لا جدا، أنا اليوم أمدحك لأنك أظهرت السنة ووافقت السنة وأنا وافقت السنة، وغدا أرد عليك وأذمك إن خالفت. فما يقال هؤلاء وهؤلاء؟ لسنا هؤلاء، طالما أنك لم تنتمي إلى حزب تظهره وإلى جماعة تظهرها وتدعيها، فكل يؤخذ من قولي ويرد، فيرد الباطل على قائلي ويقبل حق من قائله. فالقضية قضية حق وباطل ودليل ومخالفة الدليل، ليست القضية أنت معي وكنا مع بعض وكنا كذا وبعدين يخالف بعضنا بعضا، يبقى الآن عجيب عجيب يعني. إذن لا يرد بعضنا على بعض من أجل ألا نفرح الحزبيين، من أجل أن نفرح الحزبيين، مثل ما قال بعض لنا نقول مثلا الألباني كذا من أجل أن نفرح الحدديين، خلاص نغير الدين ونغير طريقة العلماء من أجل ألا نفرح الحدديين. عجيب هذا، ما يقال هذا أبدا من أجل كذا. إذن سنتنازل عن الإسلام من أجل ألا يقول الغرب، لن نطبق الحدود من أجل ألا يقول الغرب أن الدين وحشي. لا لا لا، مثلا حق وباطل، قد تكون أنت مع ولدك وأنت تخالفه ويخالفك. ما يقال أب يرد على ابنه أو ابن يرد على أبيه، جزاهما الله خيرا إن كان بحق. فمسألة أن الحزبين يقولوا إحنا الآن يأكل بعضنا بعضا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء ليس لهم في ذلك. لكن العيب إيه؟ العيب أنك تحكم عليه بالسنة ثم تخرجه من السنة بغير داع، هذا هو العيب، ويكون شمادة هؤلاء بسببك. أما نصرة حق فلا عيب في ذلك، لكن أنت سيوجه إليك الانتقاد، كنت تقبله فرضت، فإن قيل لك لماذا ما عندك جواب إلا جواب هو عليك لا لك. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.